أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأعز المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. المورد الثاني من الموارد التي يخرج فيها الكلام على خلاف مقتضى الظاهر هو المورد الذي يجيء فيه المظهر في موضع هو للإضمار، ولكن الماتن قسم هذا المورد إلى بابين، وذلك لأن كل موضع هو للإضمار وأريد فيه الإظهار، فإما أن يكون اللفظ الظاهر الذي يجيء به المتكلم اسم إشارة أو غيره، وعلى هذا فيقع البحث تارة في النكات الداعية إلى المجيء باسم الإشارة في مكان الضمير، وتارة ثانية إلى النكات الداعية إلى المجيء بغير اسم الإشارة من المعارف في موضع الضمير. فالأول كقول الشاعر: كم عاقل عاقل أعيت مذاهبه، وجاهل جاهل تلقاه مرزوقا، هذا الذي ترك الأوهام حائرة وصير العالم النحرير زنديقا. الشاهد قوله: هذا الذي ترك أوهام حائرة، ومعنى البيت تعجب الشاعر من وجود عاقل كامل في العقل، ورغم كمال عقله وكمال علمه تجد أن حياته تكون صعبة، مع أن الذي يستحق الحياة الهنيئة هو العالم. ثم يتعجب تارة ثانية من الجاهل المتوغل في الجهالة في أنك تلقاه مرزوق، مع أن حق الجاهل أن يعيش حياة تعيسة بما كسب من الجهل، أو كما يقول الشاعر: تموت الأسد في الغابات جوعا، ولحم الضأن يرمى للكلاب، وذو جهل نيام على حرير، وذو علم نيام على التراب. كيف كان؟ إذن الشاعر يتعجب من وجود العاقل الكامل في العقل الذي تجد أن حياته تكون صعبة، ويتعجب كذلك من الجاهل الكامل في الجهالة في أنك تراه يعيش مرزوقا، يعني يعيش حياة مرزوقة وهنيئة. قال: هذا الأمر العجيب ترك الأوهام حائرة وصير العالم النحرير زنديقا، وذلك لأن الناس عبيد مصالحهم، والعلم مصلحة بعيدة لا يمكن للإنسان أن يكتسبها بمجرد مجاورة العالم، وهذا بخلاف الغنى والمال، فإن الفقير يمكن أن ينتفع من الغني بمجرد مجاورته. فلما كان الناس عبيد مصالحهم وكان العلم مما لا يدرك بمجرد المجاورة، وكان الجهل يدرك بالمجاورة. فإن صفة العلم غدت بصاحبها، حولت صاحبها إلى زنديق في نظر الناس، وهذا بخلاف الجاهل الغني، فإن الناس يتقربون منه طمعا في فتاته ماله الذي يغدقه عليه. جيد، إذن فهذه الصفات الغريبة التي تركت الأوهام حائرة يريد أن يعطيها حكما، قال إنها تركت الأوهام حائرة وصيرت العالم النحرير زنديقا. الشاهد قوله هذا لأن مقامها هنا مقام إضمار، لأن الشيء الذي ثبت له أن الأوهام أنه ترك الأوهام حائرة هو هذه الصفات التي ذكرها، وكم عاقل عاقل أعيت مذاهبه وجاهل جاهل تلقاه مرزوقة. هاتان الصفتان هما اللتان تركتا الأوهام حائرة، فكان يفترض أن يقول في أول البيت، في أول البيت الثاني، وهي أو وهو ترك الأوهام حائرة، يعني كم عاقل عاقل إلى آخره، هذه الأمور هو أو هي تركت الأوهام حائرة، لأن الكلام عن أمر غير محسوس وقد تقدم له ذكر سابق، فالمقام مقام إضمار لا مقام إظهار. مقام إضمار مش يعني مقام استتار، مقام إضمار يعني مقام المجيء بلفظ المسند إليه ضميرا، ولكنه عدل عن هذا الإضمار إلى ذكر اسم الإشارة لكمال العناية بهذا المسند إليه، حتى كأن هذه الصفة أو هاتين، حتى كأن هاتين الصفتين لشدة غرابتهما فكأنهما تميزتا عند المخاطب حتى صارتا كالشيء المحسوس، فأراد أن يعتني ببيان هاتين الصفتين حتى إذا أصبحت هاتان الصفتان في منزلة المحسوس أضاف لهما حكما أو أثبت لهما حكما عجيبا، فقال هاتان الصفتان تركتا الأوهام حائرة. إذن الشاعر أراد أن يتمكن أن تتمكن هاتان الصفتان في قلب المخاطب حتى يستشعر الأذى الذي يناله العالم من علمه، وحتى يستشعر تكالب الدنيا على أهلها. جيد، ولذلك عبر بهذا حتى ينزله منزلته، حتى ينزله منزلة المحسوس، فيستحكم فتستحكم هاتان الصفتان في قلب المخاطب ليثبت لهما بعد ذلك هذا الحكم العجيب، فيقول ترك الأوهام حائرة وصير العالم النحرير زنديقا. إذن الحكم العجيب هو قوله ترك الأوهام حائرة إلى آخره، وهذا الحكم العجيب أثبته لصفتي العاقل والجاهل بعد أن مكنهما في قلب المخاطب بتنزيلهما منزلة محسوس. ومن الواضح أن الضمير لا دلالة له على الأمر المحسوس ولا على الأمر غير محسوس، ولذلك عدل عنه إلى اسم الإشارة. بقي في هذا البيت مسألتان. المسألة الأولى أن عاقلا الثانية وجاهلا الثانية لا تعرب توكيدا لفظيا ها هنا في قوله كم عاقل عاقل وكم جاهل جاهل، إذ ليس المقام مقام ورود السهو أو توهم التجوز حتى نحتاج إلى رفعه بالتوكيد، وإنما أراد من لفظ العاقل الثانية أي وكم عاقل كامل في العقل، لأن هذا آكد في بيان غرابة مثل هذه الصفة، وآكد في بيان العجب وفي سبب ترك الأوهام حائرة. ولذلك أعربها الشارح قال هي نعت وليست توكيدا، والمعنى وكم عاقل كامل في العقل وكم جاهل كامل في الجهل تلقاه مرزوخا. بعد بقي عندنا المسألة الثانية، وهي أن الشاعر قد قابل بين الجهل والعقل، والحال أن ما يقابل الجهل هو العلم، وما يقابل العقل هو الجنون. وفي هذه المقابلة إشارة لطيفة، حتى كأنه نزل الجاهل منزلة المجنون ونزل العاقل منزلة العالم، لأن العاقل لما أودع فيه هذه القوة العقلية فحق نفسه عليه أن يستخدمها فيكون عالما، ولأن الجاهل لأنه لم يستغل هذه النعمة التي أعطيت له فهو في رتبة المجنون أو السفيه أو كمن لا عقل له. ولذلك أتى بقوله كم عاقل عاقل، وأراد العالم، لأن العاقل مقتضى عقلانيته أن يستفيد من كل النعم المعطاة له، والتي أهمها وأشرفها العقل. وأطلق الجاهل، وأراد بقرينة المقابلة أيضا أراد منه المجنون أو نزله منزلة المجنون، فلا يرد أنه لا تحسن مقابلة العقل بالجهل، وأن الذي يقابل العقل هو الجنون، والذي يقابل الجهل هو العلم. جيد، نقرأ. طبعا بقية المطالب في أغلبها هي تطبيقات، يعني لا يوجد مطلب سوى فيما يرتبط بالعبارة، طبعا إلا مطلب في المعنى. قال: وقد يعكس وضع المضمر موضع المظهر، أي يوضع المظهر في موضع هو للمضمر، موضع المضمر. فإن كان المظهر الذي وضع موضع المضمر اسم إشارة، هذا هو المورد الأول، قلنا إما اسم إشارة أو شيئا، إما أن يكون اسم إشارة أو شيئا آخر، فلكمال العناية بتمييزه، لأنه أراد للمخاطب أن يستشعر الأذى الحاصل بسبب هذا الواقع الأليم، حتى إذا أتى له بهذا الحكم العجيب فإنه يقبله ويأخذه أخذ المسلمات وتسكن نفسه إليه. قال: فلكمال العناية بتمييزه، أي تمييز المسند إليه لاختصاصه بحكم بديع، لأنه أراد أن يثبت حكما بديعا عجيبا، وأراد للمخاطب أن يوافقه على هذا الحكم، أراد أولا أو عمد أولا إلى تمكين هذا المعنى وتمكين الأذى، حتى كأنه استشعره حسا في قلبه وفي ذهنه. قال: لاختصاصه بحكم بديع كقوله كم عاقل عاقل، قال هو وصف عاقل الأول بمعنى كم كامل العقل متناهن فيه. أعيت مذاهبه، أي أعيته وأعجزته، أو أعيت عليه وصعبت، هذا إشارة إلى أن أعيت يستعمل لازما ومتعديا، لأنه قال أعيت مذاهبه، هنا استعمل لازما، ولكنه قال أي أعيته وأعجزته مذاهبه، هذا صار متعديا. جيد، ولذلك عطف عليه بأو، يقول وقد يكون لازما أو أعيت عليه وصعبت، لأن الذي يتعدى بالجار هو ما كان لازما بحسب الأصل، وصعبت مذاهبه أي طرق معاشه، ولذلك الأولى أن نفسر بمعنى صعبت. طيب وجاهل جاهل تلقاه مرزوقة هذا الذي ترك الأوهام حائرة وصير العالم النحرير أي المتقن من نحر الأمور علما يعني دخل إلى جوفها أو أصابها في نحرها يعني أصابها في مقتل يعني نال منها نصيبه التام أتقنها زنديقا كافرا نافيا للصانع العدل الحكيم. فقوله هذا يعني قوله هذا القول وهو لفظته هذا إشارة إلى حكم سابق غير محسوس وهو كون العاقل محروما والجاهل مرزوقا فكان القياس فيه الإضمار فعدل إلى اسم الإشارة لكمال العناية بتمييزه ليري السامعين أو ليري السامعين أنه هذا الشيء المتميز المتعين هو الذي له الحكم العجيب وهو جعل الأوهام حائرة والعالم النحرير زنديقا. فالحكم البديع هو الذي أثبت للمسند إليه المعبر عنه باسم الإشارة. التفت الحكم البديع الحكم العجيب هنا هل هو نفس كون العالم محروما والجاهل مرزوقا أو أن الحكم البديع هو ما ثبت للعالم وهو أنه ترك الأوهام حائرة. يعني الحكم البديع ها هنا هل هو اسم الإشارة وما يرجع عليه أو هو ما ثبت لاسم الإشارة وما ثبت لاسم الإشارة. وهذا تعريض ببعض الشراح لأن بعض الشراح صور هذه النكتة هكذا قال إن الشاعر يتكلم عن أمر عجيب فلشدة العجب من مثل هذا الأمر فكأنه ظهر فصار محسوسا فعبر عنه بهذا. وعلى هذا فالمحسوس هو الشيء العجيب أو هذا إنما عبر عنه بالمحسوس تنبيها على أنه أمر عجيب. والحال أن هذا يتنافى مع صريح كلام السكاكي أو صريح كلام الخطيب لأنه قال لكمال العناية بتمييزه ليش؟ لاختصاصه بحكم لاختصاص اسم الإشارة يعني بحكم بديع يعني بحكم عجيب. إذن العجيب هو ما ثبت لاسم الإشارة لا نفس اسم الإشارة. ولذلك الأولى في توجيه هذه النكتة هو ما ذكرناه هو أن الشاعر لما أراد أن يثبت حكما عجيبا وأراد للسامع أن يتلقاه ويأخذه في موضع قبول وتسكن نفسه إليه عمد إلى تصوير ذلك المسند إليه تصوير المحسوس حتى إذا استحكم ذلك الأذى في قلب المخاطب الحاصل من حرمان العالم وغنى الجاهل إذا استحكم ذلك أثبت له حينئذ هذا الحكم البديع فقبله المتكلم أو المخاطب. جيد. قال فالحكم البديع هو الذي أثبت للمسند إليه لا أن الحكم البديع هو نفس المسند إليه المعبر عنه باسم الإشارة. من النكات أيضا من نكات المجيء باسم الإشارة في موضع هو للإضمار قال التهكم والتهكم يعني السخرية أي قصد الانتقاص من شأن المتكلم. قال عطف على كمال العناية. خلينا نرجع شوي للمتن إلى أصل المتن. قال فإن كان المتن عند السكاكية عند القزويني فإن كان اسم إشارة فلكمال العناية بتمييزه. لماذا أراد أن يكون معتنيا بتمييزه؟ قال لاختصاصه بحكم بديع. جيد. ثم قال أو التهكم. يحتمل في العطف أحد أمرين أن يكون التهكم عطفا على الاختصاص بحكم بديع فيكون التهكم واقعا في عرض الاختصاص وواقعا في طول كمال العناية. الاحتمال الثاني أن يكون التهكم عطفا على كمال العناية بتمييزه، وإنما ذهب الشارح إلى أن التهكم هاهنا عطف على كمال العناية، لأن التهكم إذا جعل عطفا على الاختصاص بحكم بديع فهذا يعني أن التهكم صار واقعا في عرض الاختصاص، ولكن في طول شو؟ في طول كمال العناية. ولازمه أنه لا يمكن أن يراد من اسم الإشارة التهكم إلا إذا كان هناك قصد كمال العناية، والحال أنه في كثير من الأحيان يقصد التهكم من غير اعتناء بتمييزه، يعني من غير أن تدعي أنه صار في رتبة المحسوس، لا تريد ذلك. واضح صار؟ جيد. أما طريق حصول التهكم فكما إذا سألك الأعمى من الذي ضربني؟ زيد. فتومئ أنت إلى زيد ولكن لا تقول هو ضربك اعتمادا على قرينة السؤال، وإنما تقول هذا ضربك، ففي هذا من الانتقاص من شأن السائل ما لا يخفى، وذلك لأن السائل لا قابلية له للرؤية، فلما أوقف المجيب هذا السامع أوقفه بمعنى يعني جعل طريق معرفة الجواب متوقفة على معرفة على الرؤية، لأنه عبر له بما هو محسوس، فقد انتقص من شأنه لأنه لم يحترم قواه الإدراكية. أو من مصاديق التهكم أيضا أن يسألك الأعمى ولا يكون هناك ضارب أساسا فتشير أنت إلى العدم، فإن هذا آكد، فتقول هذا ضربك ولا أحد ولا مشار إليه، سواء كان هناك أحد آخر يمكن أن يشار إليه أو لا، سواء كان هناك ضارب أو لا، فإنك إذا أشرت بالمحسوس إلى أمر معدوم غير قابل للحس فهذا آكد في بيان الانتقاص حينئذ. الأول لأنه لم يحترم قواه الإدراكية، ولكن الثاني لأنه أشار إليه إلى أمر مع أو إلى أمر فينا شو إلى أمر أشار إلى لا شيء، أشار إلى لا شيء بما يشار به إلى شيء. على كل حال، ولذلك قال أو التهكم عطف على كمال العناية، ومن الواضح أن المخاطب أن المجيب قد لا يكون مريدا للعناية بهذا الشخص حتى كأنه صار محسوسا، ولذلك عطفه على الاختصاص. كما إذا كان السامع فاقد البصر أو لا يكون ثم مشار إليه أصلا، التفت هذا أو عطف على أي شيء؟ سواء، التفت بالسامع، كما إذا كان السامع فاقد البصر أو لا يكون ثم، يعني أو لا يكون هناك مشار إليه أصلا، هذا العطف ليس عطفا على فاقد البصر إذ لا مانع من اجتماعهما، والأصل في أو أن تكون مانعة جمع أو مانعة خلو، مانعة جمع، الكلمة إما اسم أو فعل أو حرف، والحال أنه قد يكون المتكلم السائل فاقد البصر ولا يكون هناك مشار إليه، بل النكتة لن نصورها إلا على هذا التقدير فلا يحسن العطف بأو. ولذلك ذهب الشراح إلى أن في المقام معطوفا عليه محذوفا، وهو قوله كما إذا كان السامع فاقد البصر سواء كان هناك مشار إليه أو لم يكن هناك مشار إليه أصلا. والذي دلنا على كل ذلك قوله أصلا. أو النداء على كمال بلادته، يعني من النكات التي يؤتى لأجلها باسم الإشارة في موضع الضمير قصد التنبيه على كمال البلادة، حتى كأن السائل لا يفقه إلا ما كان محسوسا، وأن قواه العقلية في غاية التدني إلى حد قاربت أو إلى قارب الالتحاق بالعجماوات. وذلك لأن الإنسان قد أودعت فيه قوتان، قوة حسية، قوتان مدركتان، القوى الإدراكية الحسية والقوى المدركة العقلية. ومن الواضح أن الإنسان إنما يتميز عن الحيوان وعن العجماوات بهذه القوة العقلية. فإذا ما أراد السامع، إذا ما أراد المتكلم أن ينتقص من شأن السائل أو من شأن المخاطب، فإنه يأتي باسم الإشارة في موضع الضمير قصدا إلى النيل منه وإلى التنبيه على بلادته، حتى كأنه لا يفهم إلا ما كان محسوسا، فنزله منزلة العجماوات. وللإنصاف إذا كتير نستعمل نحن سواء بقصد أو بغير قصد، وفي بعض الأحيان تقول مثلا يكون الحديث عن شيء تقول ائتني به، فعندما لا يفهم السامع جيد فتقول هذا الذي كنت أتحدث عنه، فعندما لا يفهم تقول له هذا هو. وهذا إشارة إلى أنه لا يفقه إلا المحسوس. نسيت المثال الثاني. مثال ثاني نسيت المثال الثاني من النكات أيضا النداء على كمال فطانته. شوف كيف تجتمع نكتتان متناقضتان، ذلك لأن العبرة على القرينة السياقية أو القرينة المقامية. أولد النداء على كمال فطانته، أي للتنبيه على أن هذا المخاطب لشدة فطنته، فكأن غير المحسوس بالنسبة إليه كالمحسوس، لا يقع فيه الخطأ. كما تقول هذه المسألة، وأنت تتحدث عن مسألة سبق ذكره، هذه المسألة لا تخفى على فلان، فكأنك نزلتها منزلة المحسوسة بالنسبة إلى فلان لشدة فطنته، فكأنه لا يقع الخطأ في مدركاته فنزلها منزلة المحسوس. قال أي بلادة السامع بأنه لا يدرك غير المحسوس، أو على كمال فطانته بأن غير المحسوس عنده بمنزلة المحسوس. أو ادعاء كمال ظهوره، أي ظهور المسند إليه، يعني أن يدعى أن هذا الأمر المعنوي الذي سبق ذكره لشدة ظهوره فكأنه أمر، فكأنه بات محسوسا. وهذا يقرب من النقطة الأولى التي ذكرناها. قال وعليه، أي على موضع اسم الإشارة موضع المضمر، لادعاء كمال الظهور من غير هذا الباب، أي باب المسند إليه، تعاللت إلى آخر. التفت، لم يأتي الشارح، لم يأتي الماتن بمسند إليه كتطبيق لهذه النكتة، وإنما أتى بتطبيق لهذه النكتة من غير باب المسند إليه، يعني من باب المسند. ولذلك قال إن من مصاديق هذه النكتة من غير المسند إليه قول الشاعر تعاللت كي أشجى وما بك علة تريدين قتلي قد ظفرت بذلك. التعالل هو التظاهر بالعلة، والعلة هي المرض. الشاعر يخاطب محبوبته بأنها عندما أرادت أن تنال منه لتكسب الود، باعتبار أن المريضة يكسب ود أحبائه شفقة أو رحمة أو شوقا أو غير ذلك، تعاللت أي تظاهرت بالعلة، تظاهرت بأن علة ما قد أصابتك كي أشجى كي أحزن، وما بك علة أردت قتلي بهذا التعالل، إذن فافهمي أنه قد ظفرت بذلك، يعني قد ظفرت بقتلي. فالمقام مقام إضمار، إذ كان القياس أن يقول قد ظفرت به، والهاء تكون عائدة على قتلي، وهو متقدم لفظا ورتبة. ولكنه عدل عن موضع الإضمار إلى الإظهار ليدلها على أن مجرد تظاهرها بالعلة قد أحزنه فعلا، حتى كأن علامات الموت قد بدت عليه، فصار هذا القتل كأنما هو أمر محسوس. ولك أن تسأل لما كان تعبيره بذلك، أي بلفظ هو للبعيد، ولم يقل بهذا قد ظفرت بهذا، لأن القريب أولى وآكد في بيان شو؟ في بيان أن الشيء محسوس، إذ البعيد قد لا يكون محسوسا. واضح؟ يعني لقال أن يعترض يقول، وحاصل الاعتراض كذا: لو كان الداعي إلى التعبير باسم الإشارة ها هنا في مكان الضمير هو قصد ادعاء كمال الظهور، لكان مقتضى هذه النكتة أن يؤتى بلفظ اسم الإشارة للقريب، لأن المشار إليه إذا كان قريبا فإمكانية رؤيته أوقع وأكبر وأكد من إمكانية رؤية ما كان للبعيد. جيد. والجواب أنه يمكن تحميل هذه العبارة وهذا اللفظ نكتة ثانية في عرض النكتة الأولى، وهي أنه وإن أراد أن يدلها على أن مجرد الحزن قد أثر أثره حتى بدت علائم الموت عليه جراء حزنه، فصار هذا الحزن وهذا القتل كأنما في رتبة المحسوس، ولكنه أراد نكتة ثانية أيضا. وحاصل هذه النكتة أراد أن يدلها على أنه لشجاعته ولفرط قوته فإن الموت لا يصيبه بسهولة، فكأن الموت والقتل بعيد عنه أيما بعد، ورغم بعد القتل عنه إلا أنه قد أصابه لمجرد إظهارها العلة وتظاهرها بالمرض. ويمكن الجمع بين هاتين النكتتين، وبهذا يكون البيت بليغا كيف كان. ونحن نعرف دائما أن النكتة سواء كانت مقصودة أو غير مقصودة، ولكن من شأنها أن تقصد، والغرض هو الاطلاع على محاسن اللغة العربية وما يمكن أن تحمله هذه اللغة، لا ما حملت إياه فعلا. قال: وعليه، أي على موضع اسم الإشارة موضع المضمر لادعاء كمال الظهور من غير هذا الباب، أي باب المستدلين، قول الشاعر: تعاللت أي أظهرت العلة والمرض كي أشجى أي أحزن من شجية، مش من شجى، من شجية بالكسر، يعني بكسر عين الفعل، شجية أي صار حزينا، لا من شجى. شجى شو مضارعة بيكون؟ يشجو، لأن ما كان ماضيه بألف طويلة فمضارعه يكون بالواو لا من شجل عظمه بمعنى نشب في حلقه. وما بك علة تريدين قتلي قد تريدين قتلي قد ظفرت بذلك، أي بقتلي كان مقتضى الظاهر. من قلت تريدين قتلي أو قتلية؟ طيب منقول جاء رأيت قال رأيت القاضي أو القاضية؟ قاضي، حسنت، هذه الياء الضمير وليست ياء الياء المنقوصة. على كل حال تريدين قتلي قد ظفرت بذلك أي بقتلي كان مقتضى الظاهر أن يقول به، لأنه ليس بمحسوس هذا أولا، ولأنه قد تقدم له ذكر فعدل إلى ذلك، يعني عدل إلى رفض ذلك إشارة إلى أن قتله قد ظهر ظهورا المحسوس. هذا كله إذا كان الحال مكان الضمير هو اسم الإشارة. وأما إذا كان الحال مكانه معرفة أخرى غير اسم الإشارة، وقت بعد صحيح جيد، قال وإن كان المظهر الذي وضع موضع المضمر غيره، أي غير اسم الإشارة، فحينئذ تكون النكتة هي زيادة التمكين. التفت، يعني زيادة التمكين؟ قبل أن نفسر زيادة التمكين، ما معنى التمكين؟ التمكين هو كون الشيء متمكنا، صحيح؟ فلا بد أن تفرض تمكنه أولا، ثم إذا أردت أن تزيد في تمكينه، جيد، فكأنما ذكرت الشيء مرة أو مرتين أو ثلاثة. ثلاثة، لأن الشيء عندما يذكر مرة في المرة الأولى لا يقال إنه متمكن، هو موجود، ولكن إنما يتمكن الشيء الأول بعد ذكره مرة ثاني. فإذا أردت أن تزيد في تمكينه فيلزمك أن تذكره مرة ثالثة. ولذلك كلما فرضنا زيادة التمكين فلا بد أن نفترض تكرر الشيء ثلاث مرات، سواء تكرر بلفظه أو بما يدل عليه. ولذلك فإن الشارح عدل عن تفسير زيادة التمكين بهذا المعنى إلى معنى آخر، وذلك لأن الإضافة كما عرفنا على قسمين، إما بيانية وإما لامية، وزيادة التمكين إنما تتحقق بذكر الشيء مرات ثلاث إذا قصدنا من الإضافة هنا الإضافة اللامية، أي زيادة لتمكينه. وأما إذا جعلنا الإضافة بيانية فعلامة الإضافة البيانية أن يصح حمل المضاف على المضاف إليه، فتقول خاتم حديد، أي خاتم من حديد، أي خاتم هو ذلك الحديد، أو هذا الحديد خاتم. ولذلك فإن الشارح حمل الإضافة ها هنا على كونها بيانية، والمعنى من زيادة التمكين أي لزيادة، هذه الزيادة ما هي؟ هي التمكين. وهذا تقدم له نظير عندما تحدثنا عن الإبدال، إبدال المسند إليه إذا بتتذكر، قال فلزيادة تقريره، قلنا مش المراد أن هناك تقرير وأراد أن يزيد التقرير مرة ثالثة، بل لزيادة هي هذا التقرير. وهنا ولذلك شوف الشارح ماذا فسر زيادة التمكين، قال أي جعل المسند إليه متمكنا، ولم يقل أي جعله زائدا في تمكنه، مع أن ظاهر الإضافة أن تكون لامية، وإذا كانت لامية فلا بد أن نفترض أن المسند إليه متمكن، ثم أردنا أن نزيد في تمكنه بأن نذكره مرة ثالثة لا ثانية، لأن الثانية تمكن الأول والثالثة تزيد في تمكين الأول. ولأن النكتة أو الشاهد الذي سيأتي ليس فيه تكرر الشيء ثلاث مرات، وإنما فيه تكرره مرتين فقط، ولذلك فسر الإضافة هنا بأنها إضافة بيانية، فقال أي لزيادة، هذه الزيادة هي جعله متمكنا عند السامع. قال أي جعل المسند إليه متمكنا عند السامع، نحو قل هو الله أحد، الشاهد وين؟ الله الصمد. كان القياس أن يقول قل هو الله أحد، هو الصمد، ولكنه أعرض عن ذكر الضمير وكرر لفظ الجلالة لأجل تمكين اللفظ الأول. والحق أن في المقام زيادة تمكين لا زيادة هي التمكين، وذلك لما تقدم معنا في البحث السابق من أن ضمير الشأن إنما يؤتى به لأجل الانتقال من مقام القول إلى مقام الفعل، فكأنما أراد أن يكون التوحيد توحيدا فعليا لا قوليا، أي يا محمد قل إن شأني أن الله واحد، إن كل تصرفاتي وأفعالي وحركاتي وسكناتي فيها تجسيد للوحدة، لوحدة الإله، لأنني متوكل عليه في أفعالي ومعتمد له على أنه هو المدبر الوحيد إلى آخره، وغير ذلك من مراتب التوحيد. وهذا من الواضح أنه يوجب تمكن لفظ الجلالة أو لا لوحده، نفس هذا الانتقال من مرتبة القول إلى مرتبة الفعل هذا محصل للتمكين، لأن الله عز وجل إذا تجلت وحدته في حركاتك وسكناتك فهذا أمكن مما إذا تجلت وحدته في مجرد لقلقة اللسان. فأصل تمكين لفظ الجلالة وفكرة التوحيد حاصل، فيكون ذكر لفظ الجلالة مرة ثانية زيادة للتمكين، بل حتى على ما ذكره الماتن وتبعه الشارح من أن ضمير الشأن إنما يؤتى به لقصد التفصيل بعد الإجمال، فإن التمكن أيضا حاصل، لأنه قد ذكر الشيء مرتين، مرة مفصلا ومرة مجملا، قل هو أي الله، جيد، الله أحد، ثم قال الله الصمد. إذن فالزيادة هنا أو الإضافة يجب أن تكون إضافة لامية. شوف الآن كيف يختلف بقية المطلب تبعا للاختلاف في فهم العبارة. قال نحو قل هو الله أحد الله الصمد، أي الذي يصمد إليه ويقصد في الحوائج، الذي الصمد يعني المقصود، هو الذي يقصده الناس ويحتاجون إليه ولا يحتاج إلى أحد منهم. لم يقل هو الصمد لزيادة التمكن، ونظيره، ما قال شو، ومثيله، هذا فيه بحث لا يمكننا ولا يسعنا أن نكمله في هذا الدرس، والحمد لله رب العالمين. طبعا هو اللي أنا بحضره من يوم الثاني، وبعلم أنه اليوم بنخلص لعند الالتزام.